أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: الأمر الرابع أنه قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه أن المسألة عقلية، ولا اختصاص للنزاع في جواز الاجتماع والانتماع فيها، بما إذا كان الإيجاب والتحريم باللاحب. الكلام في الأمر الرابع من الأمور التي عقدها المصنف رحمه الله بعنوان مقدمات الباحث، بعنوان مقدمات مبحث اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. والغرض من عقد هذا الأمر هو بيان أن بعد أن أثبتنا بأن مسألة الاجتماع من مسائل علم الأصول، فعند ذلك يبحث في أن مسألة الاجتماع هل هي من المسائل العقلية في علم الأصول، ويكون البحث فيها عن حكم العقل والملازمة العقلية، أم أنها من مباحث الألفاظ في علم الأصول، ويكون البحث فيها عن ظهور اللفظ والدلالة اللفظية. فالبحث في المعقود في هذا الأمر راجع إلى هذه الفقرة: هل أن مسألة الاجتماع مسألة عقلية أم أنها لفظية؟ حاصل ما أفاده المصنف رحمه الله في هذا الصدد أنه قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه في الأمر الثاني، ظهر من مطاوي ما ذكرناه في الأمر الثاني أن المسألة هذه عقلية، على أساس هذا وجه الظهور، على أساس أن البحث فيها إنما يكون عن أن الحكم هل يسري من العنوان إلى المعنون أو لا يسري، علامة استفهام، وعلى فرض السراية هل أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون أم لا يوجبه. ومن المعلوم أن هذين البحثين مما يرتبط بحكم العقل، وأن العقل حاكم بهذين البحثين، ولا ربط لهما بعالم اللفظ والظهور. هذا مضافا إلى أن نفس عنوان المسألة مما يدل على كون المسألة عقلية، وذلك لأن المراد من الجواز وعدمه في العنوان كما ذكرنا ذلك في أوائل هذا المبحث، أن المراد من الجواز وعدمه في العنوان هو الإنكار وعدمه. ومن الواضح أن الحكم بالإمكان وعدمه مما يرتبط بالعقل دون الدلالة اللفظية. وعليه فإذا كانت المسألة لفظية لزم تغيير العنوان بما يدلل على كونها لفظية. ثم أن ثمرة كون المسألة هذه عقلية، يعني المصنف يقول عندما أنا جعلت المسألة عقلية فيها ثمرة، ثم أن ثمرة كون المسألة هذه عقلية أن نقول بالتوسعة في عنوان المسألة، فنتوسع في عنوان المسألة فنقول بدلا عن التعبير باجتماع الأمر والنهي في شيء واحد الظاهرين، وصف للأمر والنهي الظاهرين في طلب الفعل أو التركيب اللفظي والقول. طلب الفعل راجع لمن؟ إلى الأمر. طلب الترك راجع إلى النهي. فنقول بددا من التعبير باجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ذاك الأمر والنهي الظاهرين في طلب الفعل أو الترك بمن؟ باللفظ والقول. نقول بدلا من ذاك التعبير نقول بأن اجتماع الإيجاب والتحريم في شيء واحد هل هو جائز أم لا؟ عدم استفهام. سواء أكان الوجوب سواء أكان الإيجاب والتحريم مستفادين من طريق دليل لفظي وهو الأمر والنهي أم كانا مستفادين من طريق دليل لبي من الإجماع أو السيرة أو حكم العاقل. وأما راح نعرض الآن على الطرف المقابل. المصنف قال ظهر من مطاوي ما ذكرنا أن المسألة عقلية. نعرض الآن على الذين يدعون بأن المسألة لفظية. وأما دعوى كون النداء في هذه المسألة مختصا بالظهور اللفظي وكون المسألة مسألة لفظية فربما تنشأ. وأما دعوى كون النزاع فيها مختصا بالظهور اللفظي وكون المسألة لفظية فربما تنشأ من توهمين أشار إليهما المصنف رحمه الله وإلى فسادهما. الأول ما أشار إليه بقوله كما ربما يوهمه التعبير بالأمر والنهي، وحاصله أن توهما كون المسألة لفظية إنما نشأ من تعبيرهم في عنوان المسألة بمن باجتماع الأمر والنهي، وهذا التعبير مما أوقعهم في الاشتباه بحيث ظنوا أن الكلام في دلالة الأمر والنهي وكون المسألة مسألة لفظية على أساس أن الأمر والنهي لهما ظهور في الطلب والزجر المستفادين من اللفظ والقول. وإذا كان متعلق الجواز وعدمه في العنوان، إذا كان ما يستفاد من اللفظ فلازم ذلك أن تكون المسألة لفظية. ليش؟ فلازم بعد أن تكون المسألة لفظية، إذ البحث يتبع القيد الخاص في العنوان، وحيث قيد الجواز وعدمه في العنوان بما يستفاد من اللفظ، قال الأمر والنهي لفظيان، وحيث قيد الجواز وعدمه في العنوان بما يستفاد من اللفظ، فلا بد أن تكون المسألة لفظية. عقب على ذلك المصنف رحمه الله بأن هذا التوهم فاسد، لما ذكرنا من كون النزاع عقليا، وأن التعبير بالأمر والنهي في عنوان المسألة فمن باب الغلبة، بمعنى أن الإجابة والتحريم لما كانا غالبا مستفادين من الدليل اللفظي الذي هو الأمر والنهي، الأمر الذي عبروا بهما للدلالة عليهما، عبروا بهما أي بالأمر والنهي للدلالة عليهما أي على الإيجاب والتحريم، فاستعملوا الدال محل المدلول، الدال منه الأمر والنهي اللي هو دال لفظي، محل المدلول اللي هو الإيجاب والتحريم، هذا ليش؟ لأجل الغلبة، لأنه غالبا الإيجاب والتحريم مستفادان مين؟ يعني غالب الأدلة لما نسوف نظرة عامة نجد أن الإجابة والتحريم مستفادان من الدليل اللفظي، فاستعملوا الدال محل المدلول، وإلا فقد عرفت أن الكلام في جواز اجتماع الوجوب والحرمة سواء كانا مستفادين من لفظ أم عقل أم إجماع أم سيرة، ولا اختصاص للحرمة والوجوب بما يستفاد من اللفظ والقول، فإذا التعبير بالأمر والنهي في العنوان المخصوصين بمقولة اللفظ إنما هو ناشئ عن الغالب لا غير، الثاني، التوهم الثاني. الثاني وقلنا وأما دعوان ربما تنشأ من توهمين. الثاني ما أشار إليه بقوله وذهاب البعض نقاط إليه، وحاصله أن المنشأ الثاني لتوهم كون المسألة لفظية هو أنه قد ذهب بعضهم كالمقدس الأردبيلي قدس سره إلى التفصيل في المسألة، فأفاد بأن اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد جائز عقلا ولكنه ممتنع عقلا. وعندها فيمكن أن يتوهم، هو هذا ذهاب البعض أنشأ توهم عند البعض اللي أنشأنا التوهم الثاني. وعندها فيمكن أن يتوهم بمن؟ بأنه لما كان قدم العرف آتيا في البين، والعرف إنما يتعامل مع ظواهر الألفاظ ومداليلها، فتكون المسألة من هذه الناحية لفظية بتقريبه. يقول بل هذا ما لاحظوا أن البعض هكذا يقول، يقول أن عرفا ممتنع، فمعناه شنو؟ معناه أن قدم العرف أكو في البين، فلما أكو في البين العرف بما يتعامل؟ ما يتعامل بالمدقات العقلية، الأرض يتعامل بظواهر الألفاظ، يتعامل بمداليل الألفاظ، فليش ما يجعل المسألة لفظية؟ بتقريبي، بتقريبي أن العرف، أن العرف يرى أن اللفظ الدال على الوجوب يدل، يدل بالدلالة الالتزامية، من دلالة التزامية إنها ربط بمن؟ بالعرف، يدل بالدلالة الالتزامية الناشئة عن الملازمة العرفية، يدل على منه؟ على عدم اجتماع الوجوب مع الحرمة، وين؟ فيما إذا اجتمعا في وجود واحد في معلون واحد بارزة. وكذلك العرف يرى أن اللفظ الدال على الحرمة من ذاك الصوت، أن اللفظ الدال على الحرمة يدل بالدلالة الالتزامية الناشئة عن الملازمة العرفية على عدم اجتماع الحرمة مع الوجوب فيما إذا اجتمعا في وجود واحد فارزة. وإذا كان مراد المفصل من الامتناع عرفا هو الدلالة الالتزامية التي هي من الدلالات اللفظية، فلازم ذلك أن يكون البحث في هذه المسألة لفظية، وإلا فلو كانت المسألة بجميع شؤونها عقلية لما كان فلا معنى لهذا التفصيل. إذا كانت عقلية هو كان يقول كلها أن الاجتماع ماذا؟ ممتنعا عقلا في معنون واحد. لما كان معنى لهذا التفصيل، فإذا لا مناص من أن يكون لهذه المسألة مساس بالناحية اللفظية. علق المصنف رحمه الله على ذلك، على هذا التوهم، بما حاصله أن المقدس الأردبيلي قدس سره بمعزل عن ظواهر الألفاظ ومداليلها، وليس كلامه في هذا الجو، بل أن كلامه إنما هو منصب في هذا القالب، وهو أنه عندنا هناك في الخارج عمل واحد باسم الصلاة في المكان المغصوب مثلا، مما انطبق عليه عنوانان: عنوان الصلاتية وعنوان الغصبية. وعندها فإن نظرنا إلى هذا الشيء الواحد، إلى هذا العمل الواحد، يعني شو بيقول المقدس بهذا المجال، وين جبتوا وديتونا بظواهر الألفاظ ومداليها؟ وعندها فإن نظرنا إلى هذا الشيء الواحد بنظر العقل المبني على المداقة، فلا بد أن يقال بأنه عملان، وأن تعدد العنوان موجب لتعدد المعنون، وإذا كان اثنين فلا مانع، اثنين عملين، وإذا كان ذاك الشيء الواحد اثنين عملين فلا مانع من أن يكون أحدهما واجبا والآخر حراما. وأما إذا نظرنا إلى ذلك الواحد، بنظر العرف المبني على المسامحة، فالعرف يحكم بأنه واحد وجدانا، وإن كان ذا وجهين، وإن كان ذا عنوانين إلا أن المعنون واحد وعندها فيستحيل أن يكون المعنون الواحد شنو واجبا وحراما معا لأنه من اجتماع الضدين. فإذا مراد المفصل من الامتناع العرفي ليس دلالة اللفظ عليه حتى يكون النزاع في دلالة اللفظ، وبالتالي تكون المسألة لفظية، بل مراد المفصل أن ذلك الواحد ذا الوجهين والمجمع للعنوانين واحدا بنظر العرفي فلا يجوز الاجتماع، ومتعددا بنظر العقل المبني على المدافع فيجوز الاجتماع. وأين هذا من عالم اللفظ والظهور؟ فالنتيجة في نهاية المطاف أن مسألة الاجتماع مسألة عقلية، والبحث فيها إنما هو عن حكم العقل بأن الاجتماع ممكن أو غير ممكن. قال رحمه الله: الأمر الرابع أنه ظهر، يعني الصيغة بعد ما تعرض لها صيغة البحث واضحة عندكم، أنه بعد أن أثبتنا بأن مسألة الاجتماع من مسائل علم الأصول سيبحث حينئذ حول هذه المسألة، هذه المسألة الأصولية هل هي من المسائل العقلية في علم الأصول ويكون البحث فيها عن حكم العقل أم لا، أم أنها من مباحث الألفاظ؟ قال رحمه الله: أنه قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه، ما ذكرناه في الأمر الثاني، أن المسألة عقلية، ولا اختصاص للنزاع في جواز الاجتماع والامتناع في هذه المسألة، لا اختصاص للنزاع بما متعلق، لا اختصاص للنزاع بما إذا كان الإيجاب والتحريم باللفظ خاصة أي بالدليل اللفظي، كما ربما يوهمه، إشارة إلى التوهم الأول، كما ربما يوهمه أن يوهم اختصاص النزاع باللفظ. منو يوهم هذا الاختصاص؟ التعبير، ضمير يوهمه كما تعرفون مفعول مقدم، يعني ربما يوهم اختصاص النزاع باللفظ التعبير بالأمر والنهي في عنوان المسألة، يا أمر يا نهي، الظاهرين، وصف للأمر والنهي، الظاهرين في الطلب، طلب الفعل في الأمر أو طلب الترك في النهي، بمن الطلب؟ بالقول باللفظ. إلا هذا الجواب أو اللي بينته لكم، عقب المصنف على ذلك بأن هذا التوهم فاسد إلا هذا تعقيب المصنف أو تعليقه على هذا التوهم. يقول إلا أن هذا التعبير فمير أنه يجعل التعبير إلا أن هذا التعبير من جال يقول لكون الدلالة على الوجوب على الإيجاب والتحريم غالبا يكون بمن بهما أي بالأمر والنهي كما هو أوضح من أن يخفى. فالتعبير بالأمر والنهي في العنوان من باب الغلبة ناشئ من الغالب لا غير. هذا الغالب ما يصير أنه معناته شنو معناته إذن أن المسألة نزاع وأن النزاع لفظي وأن النزاع مختص بظهور اللفظي لا بل نجعل النزاع عقلي وثمرة جعل المسألة عقلية ماذا أننا نتوسع في العنوان القول بالتوسع في عنوان المسألة فنعبر بدل من التعبير باجتماع الأمر والنهي في شيء واحد نعبر بمن اجتماع الإيجاب والتحريم في شيء واحد جائز أم لا سواء كان الإيجاب والتحريم مستفادين من طريق دليل لفظي أم كانا مستفادين من طريق دليل لفظي من إجماع أو عقيل أو سيرة. قال وذهاب البعض التوهم الثاني التوهم الآخر اللي صار هذا ذهاب البعض أنشأ توهما عند البعض. قال وذهاب هذا مبتدأ خبره ليس وذهاب البعض إلى البعض رمي البعض هنا المقدس الأردبيلي رحمه الله وذهاب البعض إلى جواز الاجتماع عقلا والامتناع عرفا وهذا تقريبه كن واضح عندكم أنه شلون هذا راح يصير توهم توهم بهذا اللحاظ يمكن أن يتوهم بأنه لما جاء قدم العرف البين والعرف لما يتعامل مع ظواهر الألفاظ ومداليلها ما يتعامل مع المذاقات العقلية فتكون المسألة من هذه الناحية لفظية بذاك التقريب أن العرف يدل يرى أن اللفظ الدال على الوجوب يدل على ماذا واللفظ الدال على الحرمة يدل على ماذا كل بالدلالة الزامية. فإذا كان مراد المفصل من الامتناع العرفي إذا كان شنو الدلالة الالتزامية اللي هي من أنواع الدلالات اللفظية فلازم ذلك أن يجعل البحث وأن يجعل النزاع لفظيا. قال وذهاب البعض اللي قد ينشئ التوهم في المقام ليس هذا بمعنى يعني امتناع العرف من يقول ليس بمعنى دلالة اللفظ على منه على الامتناع على عدم الجواز عرفا حتى يقال بمن حتى يقال بكون النزاع وين في دلالة اللفظ بل بدعوى يقول المقدس الأردبيلي أصلا هو يم دلالة الألفاظ هو يم ظهور اللفظ وين وديتون هذا إنما هو كلام هنا بل بدعوى أن الواحد يعني يقول عندنا في الخارج عمل واحد باسم الصلاة في المكان المقصود مثلا وهذا مما ينطبق عليه عنوانان عنوان صلاتية عنوان غصبية وهذا مجمع العنوانين هذا الواحد إذا نظرنا إليه إلى الواحد بالنظر الدقيق العقلي فهو ماذا؟ فهو إثنان. يقول بدعوى أن الواحد بالنظر الدقيق العقلي إثنان يعني عملان وإذا كان عملا عملين وإثنين فلا مانع أن يكون أحدهما واجبا والآخر حراما لذا قال بمن؟ قال بجواز الاجتماع عقلا وأن ذلك الواحد إذا نظرنا إليه بالنظر العرفي المبني على المسامحة يقول وأنه بالنظر المسامحي العرفي واحد وجدانا ذو وجهين، وإن كان ذا وجهين ذا عنوان إلا من المعنون ماذا؟ إلا من المعنون واحد. فإذا كان معنون واحد فلا يجوز، فيستحيل أن يكون هذا الواحد واجبا وحرما معا، وإلا كان من اجتماع الضدين. قال وإلا، يقول هذا مراد المفصل من الامتناع العرفي، وإلا أي وإن لم يكن مراد المفصل من الامتناع العرفي ما ذكرناه، ما ذكرناه اللي يرجع لمن؟ إلى يرجع إلى أن هذا الواحد ذا الوجهين والمجمع للعنوانين واحد بالنظر العرفي المسامح فلا يجوز، ومتعدد بالنظر الدقي العقلي وأنه اثنان فيجوز. هذا مراد المفصل من الامتناع. يقول إذا لم يكن مراد هذا، وإلا لو إن لم يكن مراد المفصل من الامتناع العرفي ما ذكرناه فلا يكون معنى محصلا للامتناع العرفي. ليش ماكو معنى محصل للامتناع العرفي؟ باعتبار أن امتناع اجتماع الضدين حكم عقلي، العقل يحكم مستقلا بمن؟ بامتناع اجتماع الضدين، وعندها فلا معنى لأن نجوزه عقلا ونمنعه عرفا. يقول القضية هي بعد ماذا؟ التحريم والإيجاب، حكمان تكليفيان، وقد ثبت في محلي أن الأحكام التكليفية متضادة فيما بينها. فالآن عندما نجتمعان في شيء واحد في عمل واحد عند ذلك ماذا؟ اجتماع ضدين. هو في التالي اجتماع الضدين ممتنع، والامتناع هو بحكم العقل حكم عقلي، فلا معنى لأن نجوزه عقلا ونمنعه ماذا؟ ونمنعه عرفا. فما يبقى فد معنى محصل للامتناع العرفي إذا لا نفسره بهذا التفسير الذي ذكرناه. نقول أنه هو هكذا مراد كلام منصف هذا القالب. غاية الأمر، يقول بل أكف الشيء هنا، غاية الأمر أن المقدس الأردبيلي رحمه الله يرى أيضا بأن مسألة اجتماع الأمر والنهي مسألة عقلية، ويرى جواز وإمكان الاجتماع عقلا، عقلا يرى بجواز وإمكان الاجتماع. فأصل أصولية المسألة ثابتة عنده ومفروغ عنها. أصل أصولية مسألة الاجتماع ثابتة عنده رحمه الله. ثم بعد إثبات الجواز عقلا، بعد إثبات إمكان الاجتماع عقلا، ينفتح باب بحث آخر، وهو أن هذا الاجتماع الكذائي، أن هذا الاجتماع الكذائي واقع أو ليس بواقع، واقع أو ليس بواقع، لأن أكو كثير من الأمور هي ممكنة ولكنها ماذا؟ لم تكن واقعة خارجا. ينفتح باب بحث آخر، وهو أن هذا الاجتماع الكذائي هل هو واقع أو لا؟ منظور المحقق الأردبيلي من الامتناع العرفي هو عدم الوقوع، هو عدم الوقوع، يعني يريد أن يقول لنا بأن الدليل اللفظي دال على عدم الوقوع، مو أن الدليل اللفظي دال على منه، دال على الامتناع. دال على عدم الإمكان حتى يصير نزاع شنو؟ لفظيا، حتى يصير نزاع في دلالة اللفظ. لا، وإنما يقول بالحقيقة، هذا يقوله غاية الأمر، يقول غاية ما في الأمر أنه يقصد من الامتناع العرفي عدم الوقوع داخل البحر، عدم الوقوع. يعني يريد أن يقول أن الدليل اللفظي دال على شنو؟ دال على عدم الوقوع، لا أنه دال على عدم الامتناع، على دال على الامتناع، دال على عدم الإمكان، حتى يصير أصل النزاع ماذا؟ أصل النزاع يصير لفظي. غاية الأمر دعوى صاحب دعوى المقدس الأبدي لماذا؟ قال دعوى دلالة اللفظ على منه؟ على عدم الوقوع، لا على الامتناع، لا على عدم الإمكان. قال على عدم الوقوع لا على الامتناع، ليتوهم كون المسألة ماذا؟ لفظية. لكن هذا شو وقت يدعيه؟ يدعي دلا عدم دلا يدعي دلاله اللفظ على عدم الوقوع بعدما فارغ رحمه الله واختار الجواز وان كان الاجتماع عقلا. اجهنا بالبحث الثاني، قال ان الدليل اللفظ ماذا؟ يدل على عدم الوقوع. فتدبر جيدا. بعضهم يجي يعني قوة قوة، فتدبر جيدا، يريد يسوي له فد وجه، قام يسوي له فد وجه. الوجه تدبر، فتدبر جيدا، إشارة إلى أن هذا الذي أفاده المقدس رحمه الله هو الكلام. من قال بأن الأدلة اللفظية دالة على منه؟ على عدم الوقوع، على عدم وقوع مثل هذا الاجتماع. ذو الحال هذا مواد الفقه، انظر فيها. هناك عندنا يصير أمر بالصلاة ويصير نهي عن منه، نهي عن التصرف الغصبي، وهكذا. يعني أكو أمور كثيرة في الخارجي مما يستفاد منه ماذا؟ أن هذا الاجتماع واقع في العرف، واقع في الخارجي. كيفما كان، فتدبر جيدا، إشارة إلى دقة المطلب. والحمد لله رب العالمين.